بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الثاني في الكتاب العظيم فضائل القرآن للإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأخذنا بالدرس الأول 6 أبواب من هذا الكتاب، واليوم نأخذ باقي أبواب هذا الكتاب العظيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب إثم من رأى بالقرآن.
من رأى
بالقرآن. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، لما حدث به أبا هريرة حدث أبو هريرة به معاوية، بكى معاوية بكاء شديدا كما تقدم معنا. أول من يقضى يوم القيامة فيهم هؤلاء: العالم والمقاتل المجاهد والمنفق، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم بنياتهم كما تقدم سمعنا قبل قليل في الآيات: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فيسألون، هذه النعم ليست للشهرة وليست لكثرة الأتباع، إذا أعطاه الله النعم وعرفه إياها، السؤال الثاني: ماذا عملت فيها؟ إذا أعطاك الله القرآن والعلم ماذا عملت فيه؟ إذا أعطاك الله المال ماذا عملت فيه؟ وإذا أعطاك الله حسن معرفة القتال ماذا عملت؟ فهؤلاء يقولون إن قاتلنا فيك وعلمنا فيك وقرأنا القرآن فيك وأنفقنا فيك، فيقول الله: كذبتم، وتقول الملائكة: كذبتم، فيسحبون على وجوههم إلى النار. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذا أمر خطير، الذي يرائي بالقرآن أو يتكسب به أو يستعرض به أو يقرأ حتى يقال ما أحسن صوته ما أحسن قراءته، هذا أعوذ بالله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الباب السابع في هذا الكتاب العظيم. نعم.
باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود، وله معناه من حديث سهل بن سعد. وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي.
نعم. الباب الثامن: إثم من تأكل بالقرآن، سواء تأكل به في الرقية، يقرأ القرآن ويأخذ من الناس الدراهم يريد بذلك الرقية، ليس مثل حديث أبي سعيد أنه جاعلوه مجاعلة، القصة هذه لا، جعل القرآن وسيلة للتكسب، أو في أشرطة أو في التعليم أو بالصوت أو بأي وسيلة من وسائل التأكل بالقرآن، يعني يجعل القرآن وسيلة للأكل لأجل الدنيا. حديث الأول حديث جابر: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي القوم الذين يقيمونه إقامة القدح. القدح السهم، يعني السهم تجده مستقيم تماما، وهذا قراءته ما يخرم واو ولا ألف، ولكنهم يتعجلونه ولا يتأجلون. في بعض البلدان الليلة للقراء، إن كانت مأتم الليلة بكذا، وإن كان عرس الليلة بكذا، وإن كان مثل المطربين أعوذ بالله، يتعجلونه ولا يتأجلون، ولا يظهر القرآن فيهم لا في خلق ولا في عمل. وهذا الأمر أتانا الآن، بعض الشباب اليوم يقرأ القرآن ويبيع الشريط ب20,000 30,000 إذا كان صوته جيد، يبيع على التسجيلات، ولا يفتح له مكان ويرقي الناس بالدراهم، ولا جعل القرآن هذا وسيلة. أبي بن كعب في فضائل القرآن كتاب يشبه هذا الكتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام، لما عقد مثل هذا الباب أتى بكثير من الآثار. أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقرأ أعمى في 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 جوانب المدينة، يذهب إليه في بيته يقرأ القرآن، فإذا فرغ من إقراء القرآن الأعمى قدم له طعام حسن، قال: يا جارية أتينا بالغداء، فتأتي بطعام. فأبي رضي الله عنه من حرصه ورعه شك في هذا الطعام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كان هذا طعامه كل يوم فكل، وإن كان إنما يتحفك به أنت لأجل أنك تقرأ القرآن فلا تأكل. فلما سأل أبي الأعمى قال: لا والله، أن نجمعه طول الأسبوع حتى إذا جئت نتحفك به لأجل أنك تتعب وتأتينا وتقرأنا القرآن. فقال: لا، إذا لا أكل منه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك. هذا إذا كان طعام يتأنق فيه من أجل إكرام هذا الرجل اللي يأتيه لحده في بيته ويقرأ القرآن، كيف الذي ما يقرأ ولا يعلم إلا بالدراهم أو بشهرة أو ب... وأيضا ذكر أبي عبيد الأثر العظيم عن عابس الغفاري، أنه لما جاء الطاعون، عابس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الطاعون كان على ظهر سطح في الشام، فقال: يا موت خذني. فقال الرجل: تتمنى الموت؟ قال: لا، ما أتمنى الموت، ولكني أخاف أن تدركني ست حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام تخوفها علينا. عدها، قال: منها بيع الحكم الرشوة، ومنها استخفاف بالدم وكثرة القتل، ومنها كثرة الشرط، ومنها 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 القوم يقدمون الرجل أو القارئ يقرأ بهم القرآن ليس بأعلمهم ولا أفقههم ولا أتقاهم، وإنما يغنيهم غنى، فيقول: أخشى أن يدركني هذا الزمن. ونحن أدركنا هذا الزمن، تجدهم يقدمون الآن، وإذا بنى أحدهم المسجد يبحث عن اللي صوته يغنيهم غنى، يجمع الناس ويجمع عليه الناس، ما يبحث عن الأتقى ولا الأفقه ولا. هذا اللي خاف من الصحابة وقعنا فيه. كذلك فضالة بن عبيد، ذكر أبي عبيد أثر عن فضالة رضي الله عنه أنه قال: أمر رجل أن يمسك عليه المصحف وقال: لا ترد علي واوا ولا ألفا، وإن نعوذ بالله من قوم سيأتون في آخر الزمان يقيمون حدوده ويضيعون، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. وكذلك قال ابن مسعود، وذكرها مالك في الموطأ، قال: أنتم في زمان تحفظ فيه حدود القرآن، وإن كانت الحروف قد تفقدون بعض الشيء منها، وسيأتي على الناس زمان يقيمون حروفه إقامة القدح ولكن يضيعون حدوده، ما يظهر القرآن عليهم لا في خلق ولا في عمل. هذا هو اللي حاصل في زماننا هذا. نعم.
باب الجفاء عن القرآن،
هذا الباب التاسع. نعم.
عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة اثنان فذهب بي، قال: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري.
نعم، هذا حديث عظيم وخطير، هذه الرؤية الطويلة لحديث سمرة بن جندب، رأوا ناس يعذبون في البرزخ النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هذا الرجل مضطجع وآخر على رأسه يفلغ رأسه بالحجر ثم يتدهده الحجر، فإذا جاء بالحجر إذا رأسه رجع كما كان فيثلغ رأسه إلى أن تقوم الساعة، هذا عذابه في البرزخ. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل اللي يعذب هذا العذاب في البرزخ، قال له جبريل: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يعني جفى عن القرآن أشد الجفى، وهذا أمر خطير. وفي رواية البخاري قال يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، نعوذ بالله. قال الشيخ محمد رحمه الله باب الجفاء عن القرآن، وأن هذا ليست علامة خير، وهذا له وعيد في البرزخ، هذا وعيده في البرزخ. نعم.
ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم.
نعم، هذا الأثر الثاني في الباب عن أبي موسى أنه أوصى قراء البصرة وقال اتلوا القرآن واحذروا أن يطول عليكم الأمد، تجفون عنه وتتركونه وتهجرونه ما تعرفون إلا في رمضان، فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، طال عليهم الأمد فقست قلوبكم. هذا هو عاقبة من جفى عن القرآن، يقسو قلبه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم.
وعن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
نعم، عاقبة هؤلاء، شوف تدرج الأمور، فهم الصحابة، أول شيء يجفون القرآن ويتركونه، فإذا جفوه قست قلوبهم، فإذا قست قلوبهم ما يتركهم الشيطان بدون كتاب، يخترعون كتب من عند أنفسهم، كتب آراء، كتب أفكار، كتب فقهيات غير مستندة للنصوص، فتستحليها ألسنتهم، تكون حلوة عندهم ولذيذة ويسارعون فيها. ولماذا؟ لأن الحق ثقيل، كان يحول بينه وبين شهواتهم، النصوص تقيدهم والآراء والأفكار هذه ينطلقون فيها، فلذلك ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ويبدون في هذه الكتب، كتب الآراء وكتب الأفكار. اليوم عندنا شيء يسمونه كتب المقاصد، كتب المصالح، أهم شيء يرتاحون من النصوص، لأن كما قال ابن مسعود النصوص تحول بينه وبين شهواتهم وبينهم بين إراداتهم، فلذلك يقولون مقاصد الشريعة، والمقاصد كل واحد يفصلها كما يريد، أو المصلحة، والمصلحة كل واحد يرى أن هذه المصلحة والمفسد. أما النص ما يلتزم بالنص إلا أهل التوحيد وأهل الحديث، ولذلك قال الزهري لرجل هل تحب الحديث؟ قال نعم، قال إن الحديث ذكر ولا يحب الحديث إلا فحول الرجال وذكورهم، ويكرهه مؤنثوهم ومخنثوهم. اللي يبغى ينطلق مع شهواته ويريد فقط هذا أهل الرأي وأهل الفكر وأهل الثقافات وأهل الكتب، وأما أهل الحديث وأهل التوحيد لا، هم ذكور الرجال وهم فحول الرجال، يلتزمون بالنص ويتقون الله، والحق وإن كان ثقيل إلا أن عاقبته حميدة عند الله. هذه سبحان العظيم، الشيطان لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم بدل لهم هذا، والدليل على ذلك في القرآن قول الله عز وجل، أو كلما قال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. إذا نبذ كتاب الله وراء ظهره سيتبع ما تتلو الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الباب العاشر،
باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، وقوله تعالى
فهو له قرين، عندنا فهو له قرين، كمل الآية ثم قال الآيتين أيضا
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين،
الآيتين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون. نعم.
وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعن زيد بن أرقم
قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه الآية فهم الصحابة على ظاهرها أن القرآن تبيانا لكل شيء، وأن كل شيء حصل وسيحصل اليوم القيامة جوابه في القرآن، ولكن لما استغنى الصحابة بالقرآن وطلبوا الهدى من القرآن وجدوا في القرآن غنى وكفاية، والسنة تفسر القرآن تبينه وتوضح، ولما قصرت همم الناس وأفهامهم قالوا أن القرآن ما يكفي. يقول مسروق ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا جاوبوا بالقرآن إلين ماتوا، كل ما تجدد من الحوادث والنوازل يجدون جوابها في القرآن، لأن يعني القرآن قواعد كلية وتحتها ما لا يحصى من الصور إلى يوم القيامة. نعم.
وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما،
أي غدير خم، هذا بين مكة والمدينة جهة رابغ، وهذا لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع ومر بهذا الغدير خطب هذه الخطبة المشهورة وهي موجودة في الصحيح. نعم.
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وفي لفظ أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم.
نعم، هذا قال بعد حجة الوداع، ما بين هذا الكلام وبين موت عليه الصلاة والسلام إلا شهرين أو قريب منها. قال: إنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني داعي ربي وأجيب وأموت، لكن لا تخافوا، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كأني حي معكم، وهو كتاب الله عز وجل، حبل الله، إن تمسكت به هو حبل الله، فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله، استمسكوا بكتاب الله، فرغب فيه وحث عليه عليه الصلاة والسلام، حتى قال: من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم.
وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
كان هذا في صحيح مسلم، حديث جابر، كان يقول كل خطبة كل جمعة لعظم هذا الكلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. وانظروا إلى عظمة هذا الكلام وكثرة ما نردده ونسمعه كل أسبوع، ومع ذلك العمل به قليل. خير الحديث كتاب الله، ثم تجد نسبة كتاب الله من أوقاتنا ومن تعلمنا ومن تدبرنا ما تساوي شيء. نقرأ في كل الكتب، وبعض الناس يقرأ الصحف ويقرأ المجلات ويقرأ المواقع والإنترنت والمثناه اللي سماها عبد الله بن عمرو المثناه، كل شيء يصد عن الوحي. ثم إذا جئنا نقول خير الحديث كتاب الله، ولكنه ما في عمل. خير الحديث كتاب الله. الجملة الثانية: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جاءنا خبر عن العالم الفلاني ولا العالم الفلاني ولا الصحابي الفلاني، شيء يفعله أو يحبه أو يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعت هذه القاعدة. قلنا: هذا يفعل سفيان، هذا كلام مالك، كلام أحمد. طيب، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد دون محمد إذا خالف هدي محمد فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، في عبادته، في دعوته، في جهاده، في تعامله مع الكبير، مع الصغير، مع المرأة، مع الثالثة: شر الأمور محدثاته. دائما نتكلم الكلام، ثم إذا جاءت محدثات في الجهاد، محدثات في الدعوة، في العلم، في العبادة، ضاعت القاعدة هذه. القاعدة الرابعة: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة بلا استثناء، خلافا لما يقوله الأصوليون، يقولون تجري عليها الأحكام الخمسة، في بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، كل هذا خرافة، كل بدعة ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة إلا إذا كان مقصود البدعة اللغوية، يعني شيء كان مندثر وأحيي يسمى أنه بدع. نعم.
وعن سعيد بن مالك قال: نزل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص. نعم.
وعن سعد بن مالك قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا
يريدون القصص، يعني فأنزل الله البديل عن القصص هو القرآن نفسه، ألف لام ميم ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، اللي سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن أردت قصص، أحسن قصص قصص القرآن، إن أردت وعظ، وعظ القرآن، أردت أحكام، أحكام القرآن. نعم.
فتلاه عليهم زمانا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وله عن المسعود،
رواه ابن أبي حاتم ولا ابن أبي الدنيا؟
ابن أبي حاتم،
هذه نسخة الأخ محمد، نسخة جامعة الإمام، وهي أضبط من نسخة الدرسانية. ابن أبي حاتم يعني في تفسيره، تفسير العظيم الذي هو أخذ ابن كثير ووضع في تفسيره، له تكملة يقولون ثقل عليهم القرآن هم، لأن الصحابة مو مثل من بعدهم يهذون هذا الشعر، لا يأخذون خمس آيات تدبرونه ويعملون بما فيه، فثقل عليهم القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، يريدون القصص، يعني البديل ما هو؟ الآن كل شيء يقولون نريد البديل، البديل هو القرآن. قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من غافلين. ثم جاء بعد فترة قالوا يا رسول الله لو حدثتنا حديثا فوق القصص ودون القرآن، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كل ما أرادوا شيء ردهم الله للقرآن. ولذلك أصبحوا هم الجيل الذي يعني ما تكرر، لا حصل قبله ولا بعده مثله الصحابة رضي الله عنهم بسبب القرآن. نعم.
وله عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ورواه عبيد
وما نزل من الحق عندنا وما نزل من الحق. نعم.
ورواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن.
لعل أبي عبيد. فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن وإن طلبوا القصص دلهم على القرآن. نعم.
وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم،
هذا كذلك معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو فقيه من أفقه الصحابة وأتقاهم وأدينهم، مع أنه رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره في العشرينات، لأنه مات في طاعون عمواس سنة 17 هو عمره 33، وبين وفاته ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 7 سنين، فيكون عمره في 26 ونحوها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أفقاهه. لما مات معاذ مات في السن اللي رفع فيه عيسى بن مريم 33 سنة، ومع ذلك كان الصحابة وأجلاء الصحابة يعظمون معاذ ويحبون، حتى ابن مسعود كان يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قالوا إن إبراهيم قال تدري من أمة؟ الأمة معلم الخير، ومعاذ كان معلما للخير. وعمر بن ميمون الأودي يقول جاءنا معاذ في اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وقع حب في قلبي فلزمته من اليمن إلى الحجاز إلى الشام حتى وريته في قبره في الشام، ثم سألت عن أعلم الناس بعده فقالوا ابن مسعود، فذهبت إليه في العراق ولزمه. فانظر كيف معاذ رضي الله عنه، هذا الشاب الفقيه كان كل مجلس قل أن يخطئ ذلك يكرر هذا الكلام، لأن هذا الكلام خطير للغاية، هو اللي وقعنا فيه. انظر كيف فهم الصحابة، ماذا يقول في كل مجلس معاذ. نعم.
وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك، الله حكم قسط هلك المرتابون.
نعم. الله سبحانه وتعالى حكم عدل في شرعه وفي قدره وفي أفعاله، حكم عدل ما عنده للقسط، إن الله يحب المقسطين. هلك المرتابون، اللي يرتاب في شرع الله يشك في أي شيء من شرع الله أنه مخالف الحكمة أو في قدر الله أو في أفعاله أو في أسماء أو في نعمه، هلك المرتابون. نعم.
إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي.
نعم. حذر معاذ، قل إن وراءكم فتن سيكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، في عهد الصحابة القراء قليل، لكن يقرأ القرآن المؤمن والمنافق والمرأة والصبي. قديما إذا قرأ القرآن شرف به، قالوا هذا قارئ الكتاب الله، فإذا انفتح القرآن مثل الآن حلقات التحفيظ ما شاء الله في كل مكان، يقرأ الكبير والصغير، أصبح اللي يقرأ القرآن وهو يريد الشهرة ما عاد يحقق القرآن الشهرة، فماذا يفعل؟ نعم.
فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره،
حتى أبتدع لهم غيره.
فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة.
نعم. وهو الأثر طويل وهو موجود في كل كتب السنن، يقول قرأت القرآن ورا ما يتبعوني، يعني هو كان يريد شهرة وما حصلها، فيتخذ مسجد ويقول اتخذت مسجد ما لهم لا يتبعوني، فيقول إذن أبتدع لهم، أتيهم بأشياء ليست عند الناس حتى يتبعوني. هذا هو سبب كل ما يحصل اليوم، يحدثون محدثات في المساجد في الدعوة في قصصهم وفي محاضراتهم، كل هذا كما قال معاذ، لأنهم يريدون الناس يتبعونهم، والعلم ما يحقق لهم ذلك، ما يحقق إلا الغرائب والشذوذات والمشهرات. فيقول إياكم وذلك، إياكم وما ابتدع، كل ما ابتدع ضلالة، كل بدعة ضلالة. وبالمقابل في شيء آخر حذر منه، نعم،
وإياكم وزيغة الحكيم. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا، الحديث رواه أبو داود.
نعم، إذن احذروا من هذا الذي يريد الشهرة ويبتدع لكم. والأمر الثاني، احذروا من رجل لا يريد الشهرة، رجل عالم ولكنه زل. إياكم وتعظيم الرجال أكثر من الحد الذي يسمح به، وهو الاهتداء بهم. الحكيم قد يزيغ، حكيم وعالم ويزيغ. فالتصرف الصحيح أنه إذا زل العالم أو زاغ الحكيم تطرح زيغته وتستمر على الصراط. ولذلك قال حتى لو كان حكيم ترى الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، إياكم وزيغة الحكيم. لا تقولون هذا عالم، هذا إمام نتبعه، هذا كلام فلان، لا. شوف معاذ يخاف عليهم، وعمر يقول هذا اللي يهدم الإسلام. والأمر الثالث، المنافق قد يقول كلمة الحق والحكيم قد يقول كلمة الباطل، لكن الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة. نعم.
وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس
لا ألبس
أحسن الله عليك، لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
سبحان الله، هذا أمر ما تحتمل عقول أكثر الناس، مسألة الكتب وكتابة الكتب. عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، عمر ما عنده رأي ولا عنده أفكار ولا ثقافات، السنن أراد أن يكتبها، وجلس شهر كامل هو يستخير ويستشير الصحابة، ثم قال إني نظرت في من قبلنا كتبوا الكتب ثم لم ينتفعوا منها بشيء وأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، والله لا أزاحم القرآن بشيء، والله لا أخلط القرآن بشيء، والسنن موجودة عند أهلها. بعد ذلك كتبت السنن، يعني القرون الفاضلة الذين وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال هم خير الأمة، هذه ما كان عندهم من كتب شيء، لا سنن ولا غير سنن، ومع ذلك أغزر العلم وأعمق العلم عندهم. كتبت السنن، ثم كتبت الآثار وهذا جيد، ثم كتبت الفتاوى، ثم كتبت الآراء، ثم كتبت الفقهيات، ثم كتبت حتى أصبحت الآن بمئات الآلاف الكتب، أكبوا عليها وتركوا كتاب الله. وابن مسعود رضي الله عنه لما جاء له علقمه الأسود بكتاب فيه حكم قالوا اقرأ فقط وأخبرنا برأيك، ما قرأ، أتى بالطست وأخذ يموث بيده حتى أصبح الماء كل حبر، ثم أخذ يقرأ من الآيات ويقول إنما هلك من قبلكم بهذا، كتبوا الكتب ثم اطرحوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأقبلوا على هذه الكتب. نعم. الباب الحادي عشر،
باب الغلو في القرآن، في حديث الخوارج المتقدم وفي الصحيح.
فيه حديث الخوارج المتقدم،
في حديث الخوارج المتقدم
الغلو عكس الجفا، الجفا تقدم حديث سمرة ومن يجفو في القرآن، هذا الغلو في القرآن بمعنى أنه يزيد عن الحد، وكل حق بين طرفين مذمومين، إما جافي وإما غالي. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، وأقرأ القرآن كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك.
نعم، هذا أحسن قراءة القرآن في سبع، أفضل شيء، وهو اللي كان يفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعده، في سبعة أيام يختمون القرآن كل جمعة، يقرأون في اليوم الأول ثلاث سور، البقرة والنساء وآل عمران، ثم خمس سور، ثم سبع سور، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة على الأعداد الفردية. اليوم السادس 13 سورة، آخرها الحجرات، واليوم السابع المفصل من قافل الناس. هذا أفضل شيء كما قال، اقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغير لا في رمضان ولا في غيره، كان ختمته واحدة كل سبعة أيام طول السنة، وعلى السور ليست أجزاء ولا أحزاب، هذه ما عرفت إلا بعدين متأخرة جدا، إنما على السور. ومن لم يطق هذا اجعله في أسبوعين ويقسم الحزب على يومين على السور. نعم. وإياك والغلو، إذا ازددت في القرآن حتى في القراءة أدى بذلك النقص. نعم.
سن الله إليك. هذا عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن عمرو؟
بن عمرو عندنا بالواو، بن عمرو اللي هو الحديث المشهور. عندك بن عمر؟
إيه.
لا هذا خطأ. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه
ولمسلم عندنا
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون.
كل متنطع هالك، تنطع في الجهاد ولا في العبادة ولا في الدعوة ولا في العلم، حتى في العلم التنطع في العلم تقفر العلم والبحث عن الشذوذات والبحث عن المسائل الغريبة يهلك ما يستفيد من شيء. فإذا التنطع هلك، وأوله في العلم وفي القرآن وفي العبادة وفي الدعوة في كل أمور الدين هلك. إنما الدين عندنا الدين القاصد، الدين السمح، نحن أمة أمية، ما عندنا تقفر ولا عندنا تنطع في أمورنا كلها. نعم.
ولي أحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به.
عندنا أربعة أشياء: لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، تستكثرون به من الأتباع أو من المناصب أو من الجاه. نعم.
وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي.
هذا غلو ويؤدي إلى زندقة، مثل ما يوجد الآن في عصرنا وناس يسمون أنفسهم القرآنيين، يجحدون السنة كلها، وهم كذبة زنادقة، لأنهم لو كانوا قرآنيين فعلا فإن القرآن فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء يريدون إذهاب الدين فيقولون ما نعترف بالسنة كلها. السنة أنزلت لتبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذا من الغلو. نعم. الباب الثاني عشر:
باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم. هذا الآية العظيمة، هذه الآية السابعة في سورة آل عمران، هي أصل الدين وأصل الفقه. كل مسألة في الدين وكل آية وكل في القرآن في السنة في الآثار في كلام العلماء في محكم في متشابه. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يحل لأحد أن يفتي ولا يتكلم في الدين ما لم يميز بين المحكم والمتشابه. هذا أصل كونه طالب علم، ما يحل لك أن تتكلم في أي شيء حتى تعرف المحكم في المسائل من المتشابه. إذا كان القرآن فيه متشابه فالسنة فيها متشابه، إذا كانت السنة فيها متشابه الآثار فيها متشابه، وإذا كان الآثار فيها متشابه فتاوى العلماء فيه متشابه. والله عز وجل حكيم، لأن من أعظم الفوائد من وجود المتشابه إخراج اللي في قلبهم زيغ. كل واحد يقول: أنا ما في قلبي زيغ، أنا أبغى الحق. كل واحد: أنا أطلب الحق، أنا والله. بعضهم يحلف: والله إذا ظهر لي الحق إن أتبعه، وتجده يكذب. كيف تدري؟ إذا رأيته يتبع المتشابه ويترك المحكمات. جعلها الله فتنة في كل شيء، في كل شيء في الدين، كل في محكم في متشابه، حتى يخرج الله عز وجل، الله يعلمهم سلفا لكن يظهرهم للناس اللي في قلوبهم زيغ. تجده يتشمم المتشابه ويتعلق به ويترك المحكمات. إذن قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. إذا كان هذا في كلام رب العالمين فما دونه من باب أولى، ولا تكاد تخلو مسألة من وجود هذا الشيء المحكم فيه المتشابه، فتنة للناس وإخراج الراسخون في العلم وأتباعهم والذين في قلوبهم زيغ. هذا هو أصول الفقه، كل أصول الفقه يدور على هذه الآية، تمييز المحكم من المتشابه، لأن العام من المتشابه له مخصصات، والمطلق من المتشابه له مقيدات، والمنسوخ من المتشابه لأن في شيء نسخه، والأوامر والنواهي وأحكام الفقه كلها تدور على هذا الشيء. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انقسم الناس قسمين: القسم الأول: فأما الذين في قلوبهم زيغ أظهرهم الله بهذه الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا رأيتم هؤلاء اللي في قلوبهم زيغ، أنت ما تعرف القلوب، تعرف بتصرفاته، قال: لا تجادلوهم ولا تناقشوهم، حقهم أن يقمع، حقه أن يهان ويحقر. قال: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، احذروهم على أنفسهم، وحذروا أمة محمد منهم، لأن هذا اللي يتبع المتشابه في قلبه زيغ، أجرب لا يعد الناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما قال بينوا له، ولا قال احذروهم. نعم.
وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق، وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين.
نعم، أثر عمر هذا العظيم. قال لزياد بن حدير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: أنا أدري. ثلاث: تهدم الإسلام، تخيل تهدم الإسلام. الأولى: زلة عالم، عالم صحيح رباني، لكن هزل. جو اللي بعده قالوا: مدام هذا كلام أحمد ولا مالك ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب متعلق به، ولا عندهم شيء يميزون محكم متشابه، في قلوبهم زيغ، هذه تهدم الإسلام. إذا كان من أهل الحديث وأهل التوحيد يحفظ لقدره، يقال هذه زلة الطرح ولا يلتفت إليها، ترمى. كيف تعرف أن زلة؟ العلماء يبينوا لك، الحق واضح عليه نور. إذن اتباع العالم في زلته يهدم الإسلام، أما نفس الزلة ما تهدم الإسلام إذا طرحت وتعوم معها التعامل الصحيح، لكن يهدم الإسلام التعلق بزلة العالم. واليوم ما تجد أحد من أهل الضلال إلا يتعلقون بزلات العلماء، بل يأخذون قول العالم، يأخذون أوله ويتركون آخره، في قلوبهم زيغ. الثانية: يأتينا منافق، مو بعالم، منافق، لكنه يجادل الناس بشبهات القرآن، والقرآن فيه متشابه، يجادلهم به، هذا يهدم الإسلام. لابد المنافق هذا أن يغلظ عليه، مبتدع، ملتحي، عالي، يتزين بعلم، بدعوة، هو منافق، ليست من باب زلة العالم، من باب جدال المنافق بشبهات القرآن، هذا أيضا له تعامل معه. العالم يحفظ له قدره وتطرح زلته، المنافق لا، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الثالثة: الأئمة المضلين، الناس كأسراب القطع، قطيع يتبعون دائما. لابد الناس لهم رأس، رأس دنيا ورأس علم، فإذا كان الأئمة هذولا مضلين، مثل مشاهير الدعاة ولا علماء ولا حكام ولا غيرهم مضلين، هذا يهدم الإسلام، لأنه إذا ظل معه أمم كثيرة. انظر إلى فقه عمر، الثلاث هذه تهدم الإسلام. نعم.
ولما سأل صبي عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة.
نعم، ضرب عمر لصبيغ، لأن صبيغ ما كان، رحمه الله في آخر أمره تاب وحسن توبته، صبيغ بن عسل التميمي، ما كان في أول أمره جاهل يبحث عن الحق، لا، كان يتبع المتشابه، وعمر يفهم هذا الشيء. أول ما فعل عمر أخذ الدرة وأسقط عمامته عن رأسه، فرأى عليه شعر، قال: لو رأيت رأسك محلوق لضربته بالسيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الخوارج من سماهم التحليق، من زيادة الغلو يحلق رؤوسهم باستمرار، وعمر كان يخشى أن تخرج الخوارج في عصر. فلما تأكد عمر أنه ليس من الخوارج ولكان قتله، عرف أن هذا يتبع المتشابه، يمر على أجناد المسلمين وينشر بينهم المتشابه القرآن، فضربه ضربه ضربه حتى خرجت الشياطين من رأسه، واستمر صبيغ إلى أن مات وهو ذهبت عنه ما يجد. هذا هو تعامل الحكام مع اللي يتبع المتشابه. نعم. الباب الثالث عشر:
باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم.
من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم، أعوذ بالله، هذا أشد من الشرك، حتى لو أصاب لابد أن يأتي البيوت من أبوابها. لكن كما قال ابن عباس، القرآن تفسيره على أربعة أشياء: في شيء تعرف العرب من كلامها، هذا ما يقال أنك قلت في القرآن برأيك، الألفاظ كلها أنت عربي، وهذا ألفاظ القرآن واضحة. وفي شيء من القرآن لا يعذر أحد بجهله، وهو غالب القرآن واضح. وفي شيء لا يعرفه إلا العلماء، وفي شيء لا يعرفه إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله. ابن عباس يقول أربعة أشياء، لكن اللي يقول في القرآن برأيه الذي يقول مراد الله كذا بدون ما عنده أثر ولا عنده فهم ولا عنده يعرف لغة العرب ويتقحم في القرآن. نعم.
وقول الله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الشاهد أن الله رتب المحرمات: الشديد ثم الأشد، فالفواحش شديدة وأشد منها الإثم والبغي على الناس، وأشد منها الشرك، وأشد الجميع أن تقول على الله ما لا تعلم، وأعظم شاء ذلك أن تقول في القرآن ما لا تعلم. نعم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه، وفي رواية من غير علم، فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وحسنه.
نعم، الحديث الثاني هذا حديث ابن عباس، حسنه الترمذي: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والترمذي، وقال غريب.
نعم، إذا قلت في القرآن برأيك حتى لو أصبت فأنت مخطئ وآثم، لأنك ما أتيت الأمور من أبوابها، إنما تكلمت برأيك. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهي أن الإصابة دائما لا تعني الثواب، والخطأ لا يعني العقاب، لا يعني أنك معاقب. يعني ليس هناك تلازم بين الصواب والثواب وبين الخطأ والإثم. قد تخطئ وتكون مأجور، كما لو كنت من أهل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد واجتهدت قدر الاستطاعة وأخطأت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. شوف، أخطأ ومأجور. وقد تصيب وتأثم، كما هنا تتكلم في القرآن برأيك ثم تصيب فعلا، راجعت بعد ذلك كلام السلف ووجدت أن هذا هو الصحيح، لكنك ما أتيت البيوت من أبوابها، تأثم ولو كنت أصبت. فلا يعني الإصابة دائما الثواب، ولا يعني الخطأ دائما الإثم. نعم.
باب ما جاء في الجدال.
أما هذا بالنسبة للثواب والعقاب، وأما بالنسبة للبدعة، من ابتدع قال قولا مبتدعا فهذا بدعة، ومن قال قولا حسنا فهذا حسن، هذا أحكام الدنيا. أما الثواب والعقاب ليست دائما مربوطة بالصواب والخطأ. نعم.
باب ما جاء في الجدال في القرآن.
هذا الباب الرابع عشر، الجدال في القرآن. نجلس ونقول: لا، الله أراد كذا، وتقول: لا، ما أراد كذا. طيب، تقول الآية هذه جاءت كذا، ثم تضربها بالآية الثانية، تقول: طيب القرآن جاء كذا. إذا اختلفت قلوبكم في القرآن فقوموا عنه، إنما اجلسوا إذا كانت قلوبكم مؤتلفة، ولا تضربوا القرآن بعض ببعض، ولا تجادلوا فيه. نعم.
قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
إذن أبو العالية الرياحي هذا سبحانه العظيم آثاره دائما انتبهوا لها. الرجل هذا موفق، وهو يقول: قرأت القرآن قبل أن يقتل عثمان بعشر سنين ولا بأكثر، يعني قرأ القرآن في وقت عمر وأدرك الأكابر من الصحابة. يقول: آيتان في القرآن ما أشدهما على من يجادل في القرآن، الأولى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا في سورة غافر، هذا ما أشدها عليهم، والثانية: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد.
نعم، إذا قيل كفر لا يعني دائم الكفر الأعظم، إذا قيلت بالتنكير كفر، مثل قتال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، وهو ليس الكفر الأعظم. الجدال في القرآن خطير، القرآن إنما أنزل لتدبر العمل، وليس أن يضرب بعضه ببعض. نعم، الحديث الثالث في الباب.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
ما هلك من كان قبلنا من الأمم إلا باختلافهم في القرآن وكثرة جدالهم فيه. القرآن ما يضرب بعضه ببعض، ولذلك حذيفة وغيره من الصحابة لما كانوا في الثغور وكانت الأحرف سبعة ووجدوا الأجناد المسلمين يتجادلون، وهذا يقول: قراءتي أحسن من قراءتك، وحرفنا أحسن من حرفك، وقرآننا أحسن من قرآنك. رجعوا مسرعين المدينة وقالوا: أدركوا أمة محمد قبل أن يصيبهم ما أصاب أهل الكتابين قبلهم. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد، حرف قريش، وحرق باقي المصاحف، وتلفت قلوب الناس على حرف واحد إلى اليوم، وأصبح هذا من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه، لأن ما يحتمل. ولذلك من الفوائد في هذا أن الناس إذا كانوا مجتمعين على شيء وهو له وجه له أدلة، تشويش عليهم هذا خطر ولا يجوز، كما كان مالك يفعل، يقول: نحن مجتمعين في المدينة على اجتهاد ابن عمر، ولا نقول أن اجتهاد ابن مسعود باطل، لكن خلاص اجتمعنا على ابن عمر، لا تشوشوا على الناس. الناس التشويش عليهم في القرآن أو في السنة أو في دينهم أو في فقههم شر عظيم، مثل ما يحصل اليوم، كل واحد يفتي ثم تضارب الناس، وكانت النتيجة أن الناس يزهدون في الدين كله، أو يقولون أي شيء يخطر في بالك ستجد اليوم من يفتيك لأجل كثرة المردة في عصرنا. فإذن من مصلحة الناس أنه ما يتجادل في القرآن ولا يضرب بعض بعض ولا في السنة ولا في العلم، وأن يكونوا مستقيمين على طريقة واحدة، لأن التشويش هذا والتغيير يضعف وقار العلم في قلوبهم. نعم. الباب 15.
باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه. وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال: كلاكما محسن، فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلك.
نعم. فقه الشيخ محمد وضع في تبويب الاختلاف في القرآن سواء في لفظه أو في معنى. في لفظه لما كان سبعة أحرف، واليوم سبع قراءات لكن أو عشر أو أكثر لكنها على حرف واحد. ما تقول هذا أحسن وهذا أحسن، لا، لما كانت سبعة أحرف سمع ابن مسعود من يقرأ بغير حرفه فأخذ بيده وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الكراهية في وجهه وقال: كلاكما محسن، واقرأوا كما علمتم، ولا تختلفوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هذا في اللفظ. في المعنى أشد، إذا قال لا معنى هذا كذا وقال لا معنى كذا، ولا يحصل ما حصل على أهل بدع، حرفوه وعطلوه وأولوه تلاعبوا به. القرآن معناه واضح، يفسره الصحابة والسلف، ولفظه واضح، ولا يجوز التلاعب به، أو يكون هو بدل ما يكون سبب لجمع المسلمين يكون سبب لفرقته. نعم.
وفيه أيضا عن ابن عمر قال
عمر عندنا
نعم. وفيه أيضا عن ابن عمر قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال: كنا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية: خرج وهم يتنازعون في القدر وكذا. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر، وقال حسن.
نعم. عندك في ألفاظ مختلفة عنا. نعم. هذا هو مثل ما تقدم، لما سمعهم واحد يقول: ألم يقل الله كذا؟ قال الثاني: ألم يقل الله كذا؟ يضربون بعضه ببعض. مثل الآن لو جاءت مسألة تقول أنت: طيب الله يقول كذا وكذا، ويقول الثاني: لا، الأدلة كذا وكذا. طيب، الأدلة تجمع كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لأن هذا من أسباب زيغ القلوب، ما تتحمس المسألة، وإذا جاءتك آية تقول: لا، ما أريد هذه الآية، الثانية لا، يجمع بعضه إلى بعض. نعم. الباب 16.
باب إذا اختلفتم فقوموا.
إذا اختلفتم في القرآن فقوموا، إذا اختلفتم في القرآن وضربوا بعضه ببعض قوموا عنه، ينفض المجلس، لأن الشيطان يستغل هذا في إرادة الشكوك والريبة في القلوب. نعم.
في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: توني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب. فاختلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي الصحيح أنه كان يريد أن يكتب الخلافة لأبي بكر، وأما أنه مات والكتاب هذا ما كتبه، وما مات إلا وقد بلغ كل شيء، ما ترك شيء إلا بلغ عليه الصلاة والسلام. لكن الفائدة من هذا الحديث أنه ما هو التصرف الصحيح عندما يكون المجلس فيه اختلاف وتنازع،
نقوم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوني بكتاب، قال عمر غلب الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، وعمر أفقه من ابن عباس، قال آخر لا نأتي بكتاب، وتنازعوا. ما التصرف الصحيح عند التنازع؟
نقوم.
قال قوموا عني، تفرقوا خلاص. فأنت إذا كان في مجلس فيه اختلاف وتنازع، ما في إرادة حق وإنما في جدل، لابد ينفض المجلس، وإذا ما انفض المجلس قم أنت عنهم، لأن ساعة الجدال ساعة يبتغي الشيطان زلته من العالم ومن الجاهل. وقال ميمون بن مهران لا تجادل لا عالم ولا جاهل، الجاهل بيجهل عليك وبيسيء الأدب معك، والعالم بيخزن علمه عنك وبيخشن صدره عليك. فإذا دائما خذ هذا معك، إذا حصل اختلاف والتنازع قم وانفض المجلس. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال أتكذب بالكتاب؟
صحيح، حتى لو كان الرجل عنده حرف آخر بس ما يقول ما هكذا أنزلت، قال تكذب القرآن. نعم. الباب 17.
باب قول الله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس.
نعم. الباب قبل الأخير في هذا الكتاب العظيم، من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، هذا أظلم الناس، لأن المؤمن إذا ذكر بآيات ربه خضع وتواضع الحق. أظلم الناس المتكبر اللي يذكر بالقرآن يذكر بالأدلة يذكر بالوحي ثم يعرض، يقول الله من أظلم منه، يعني لا أظلم، الاستفهام هذا معناه النفي، يعني لا أحد أظلم منه. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه يفسر هذه الآية بالحديث، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يأتيك الحق وتبطره وترده وتحتقر الناس. نعم.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك.
نعم. هذه اليوم منتشر عند الناس، وابن مسعود ايش يقول؟ يقول أكبر الذنوب عند الله، لأن نوع كبر، إذا قيل لك اتق الله قال عليك بنفسك، ما عليك لنفسك، ما عليك من الناس، ما لك في الناس لزوم، هذه أكبر الذنب عند الله. الله عز وجل يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله، والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، إلى قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فإذا قيل لك أحد اتق الله قل اللهم اجعلنا من المتقين، لا تقول عليك بنفسك، لأن هذا معناه كبر، نوع كبر. قال ابن مسعود هذا أكبر الذنوب عند الله. نعم.
وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
نعم. هذه عقوبة من أعرض عن الذكر من غير عذر، جاء للحلقة وقف عليهم ثم أعرض، واحد استحى واحد اقترب، فالذي آوى آواه الله، والذي استحى استحى الله منه، واللي أعرض أعرض الله عنه. نعم.
قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لعله ألا يكون أنفق مالا، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
نعم. قال قتادة في تفسيره ومن الناس من يشتري له الحديث، قال لا تظنون أنه لابد يشتري بدراهمه، لعله ما أنفق مال. إذن إيش معنى يشتري؟ كما قال تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة،
يفضل أو يستبدل.
قال يرغب في حديث الباطل على حديث الحق، يرغب في الكتب الباطل على الكتاب والسنة، يرغب في الأفكار والآراء على هذا، يكون يصدق عليه أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ولعله ما اشترى بدراهمه لكن اشترى بتصرفه هو. الباب الأخير 18. نعم.
باب ما جاء التغني بالقرآن. باب ما جاء في التغني بالقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية
أذن يعني استمع، ما استمع الله لشيء يعني كاستماعه، الله يستمع يسمع كل شيء، لكن ما استمع الله وأنصت استماع أذن، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فإن الله يحب أن يستمع له أو يستمع لهذا النبي. نعم.
وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي قال رواية عندك لنبي حسن الصوت،
وفي رواية لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجه. نعم. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه أبو داود بسند جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. آخره وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
نعم، هذا آخر الكتاب العظيم. التغني بالقرآن ذكر أبي عبيد في كتابه، وكتاب أبي عبيد يكمل هذا الكتاب، أو هذا الكتاب يكمله، ذكر باب أيضا في التغني بالقرآن. ثم قال أبو عبيد قال حذيفة المراد بالتغني، يقول حذيفة على لحون العرب وأصوات العرب، واحذروا لحون العجم وأهل الرهبانية وأهل النياحة ولحون الفسق. فإذا كان التغني بمعنى تحسين الصوت فيكون على لحون العرب وأصوات العرب، والعرب ما تعرف التمطيط ولا تعرف اللي يحدث اليوم، وإنما تقرأ على سليقتها وطبيعتها دون تكلف، لكن بتحسين صوت. أو يكون عند السلف التغني هنا بمعنى الاستغناء، وهذا رجح أبو عبيد والبخاري وسفيان وغيرهم، ذكر البخاري في صحيحه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن غيره ويكتفي بالقرآن، ولن يفتح القرآن إلا لرجل تغنى به، يعني استغنى به. حتى قال أبي عبيد إنه مر على امرأة في بعض أحياء العرب عندها شاه، فقالوا ما تفعلين بهذا الشاه؟ قالت نتغنى بها، يعني نستغني بها عن الناس. فيكون المعنى الآخر وهو معنى قوي ورجح كثير من السلف ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، حاشا السنة، فإن السنة إنما هي تفسر القرآن. فإن كان المراد التغني بمعنى تحسين الصوت فهذا أيضا معنى حسن، ولكن كما قال حذيفة على لحون العرب وأصوات العرب، واتقوا لحون الرهبانية وأهل الفسق والتمطيط ونحو ذلك. ما يبقى عندك
الآن سورة الفاتحة، تبين أقرأ الباقي؟
لا بس أقرأ فتوى الشيخ محمد ونختم. فتوى الشيخ محمد.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن فضل حفظ القرآن فأجاب أما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن هل المراد حفظه مع فهمه؟ فلا يحضرني جوابا يفصل المسألة، ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لا عامة، وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر، كشهرة الرجل الذي يسمى عندنا حمار الفروع لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه. وقد قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية ولو نزلت في أهل التوراة فالقرآن كذلك لا فرق بينهما، وكذلك ذم القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنى، وفيهم قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل، لا مجرد التلاوة.
نعم، هذا آخر الفتوى، هذا ما يقول هذا إلا راسخ، يقول أما حفظ بدون فهم فهذا لا يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو وجد اشتهر، كما اشتهر عندنا حمار الفروع من كتب المذهب، في واحد حافظ الفروع لكن ما يفهمها يسمونه حمار الفروع. وفيه نزلت الآية يعني في مثل هذا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا ما في الغرائر، يعني اللي عليه ما يدري عنه أو راح ما في الغرائر. وذكر ابن القيم أن الآية وإن كانت في أهل التوراة كذلك في أهل القرآن، اللي يحفظ ولا يفهم كالحمار يحمل أسفارا. وذكر الشيخ أن هؤلاء أميون، اللي ما يعرف التلاوات فقط والقراءات ولا يعرف المعاني أمي، يعتبر أميون، يعني تلاوة بلا فهم، والمراد من القرآن فهم المعاني لا مجرد التلاوة. هذا اليوم أكثر الناس تضعف عقولهم عنه، يقولون كيف هذا ليس تزهيد في حفظ القرآن لكن تزهيد في الحفظ بلا فهم وبلا تدبر وبلا عمل وبلا معاني. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، وهذا الكتاب كما تلاحظون فيه نفس الشيخ يشبه كتب الأخرى، أبواب وآيات وأحاديث وآثار وقلة كلام فيما في غير هذه الأشياء. وهذا الذي هذه بضاعة الراسخين في العلم. والشيخ رحمة الله عليه من أرسخ الراسخين في العلم رحمة الله عليه رحمة واسعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.